أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجهة الثانية: بيان حدود قاعدة العدل والإنصاف. المذكور في كلام السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله أن التنصيف وقاعدة العدل والإنصاف تتجه في الأمانات الشرعية التي لا يكون فيها ذو اليد ضامنا، ولكن لو رجعنا إلى الروايات الشريفة وكلمات الفقهاء لوجدنا أن الأحاديث والفتاوى تتجه إلى عدم الاختصاص. أما الروايات فإنه وإن كان أكثرها قد جاء في مورد الأمانات الشرعية كما في الودعي والصلح والتنازع على أثاث البيت بين الزوجين، ولكن أيضا ورد بعضها في غير مورد الأمانة كالتنازع على الدابة إذا كانت في أيدي المتنازعين، وقد دلت على ذلك موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة، فإن قوله عليه السلام: فلو لم تكن في يد واحد منهما، شامل بإطلاقه لما إذا كانت الدابة في يد ثالث أو في أيديهما معا. تراجع الرواية في الوسائل الجزء 27 صفحة 250، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة، الحديث الثاني. وهكذا نجد صريح المرسل عن النبي صلى الله عليه وآله أن رجلين تنازعا دابة ليس لأحدهما بينة، فجعلها النبي صلى الله عليه وآله بينهما. السنن الكبرى للبيهقي الجزء العاشر صفحة 255، لكن ورد فيها: ليس لواحد منهما بينه، فجعلها بينهما نصفين. وقد ذكر صاحب الجواهر صفحة 40 جزء 40 صفحة 402 صريح المرسل على النبي صلى الله عليه وآله في أنه ليس ظاهر في الأمانات. فالمستفاد من هذه الموارد قطعاً أن يد كل واحد من المتنازعين ليست يد أمانية. وهكذا في صحيحة عبد الله بن المغيرة المتقدمة، إذ جاء فيها: عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي. وقال الآخر: هما بيني وبينك. فقال: أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه، ويقسم الآخر بينهما. وسائل الشيعة، جزء 18 صفحة 450، الباب التاسع من أبواب أحكام الصلح، الحديث الأول. فإنها مطلقة أو ظاهرة في أن المال في أيديهما. إذن الروايات الشريفة، وإن كان أكثرها في مورد الأمانات، ولكن بعض هذه الروايات لم يكن في مورد الأمانات. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الروايات. وأما فتاوى الأصحاب فالذي يظهر من كلماتهم هو القول بالتنصيب، فقد ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية في مسألة ما إذا كان المال المتنازع عليه في يد المتنازعين ولم يكن لأي منهما بينه أن الحكم هو التنصيب، مدعيا عدم الخلاف فيه بل الإجماع بقسميه عليه. جواهر الكلام، جزء 40 صفحة 402. وهكذا ذكر صاحب الجواهر في مسألة ما إذا أقام كل منهما بينه فتعارضتا وكانت العين في يدهما، قال: بلا خلاف أجده بين من تأخر عن القديمين الحسن وأبي علي. جواهر الكلام، الجزء 40 صفحة 410. وقال الشهيد الثاني رحمه الله في مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام، جزء 14 صفحة 81: لا إشكال في الحكم بها بينهما نصفين، لكن اختلف في سببه. ونسب صاحب الرياض السيد علي الطباطبائي الحكم بالتنصيف إلى الأشهر الأقوى، وقال: بل عليه عامة متأخري أصحابنا إلا نادرا. رياض المسائل، جزء 15 صفحة 213. ويمتاز كتاب رياض المسائل بذكر الإجماعات المنقولة، من أهم المصادر في معرفة الإجماعات المنقولة كتاب رياض المسائل. والحاصل من ذلك كله إن الحكم لا يختص بما إذا كانت اليد أمانية، بل يشمل غيرها لدلالة الروايات وفتاوى الأصحاب. قد يقال إن الروايات المتقدمة تختص بمواردها كالوديعة أو الدابة أو البعير، لكن من يتأمل فيها يظهر له أن هذه الموارد ذكرت من باب المثال. والظاهر من هذه الروايات أن الإمام عليه السلام في مقام بيان الضابط الكلية في باب القضاء والحكم، أي أنه في مثل هذا المورد ماذا يقضي القاضي وما هي الضابطة للحكم؟ والمورد هو كما يلي: كل مورد لم تقم فيه حجة على استحقاق أحد المتنازعين للشيء وأمكن الجمع بين الحقين ولو في البعض، ففي مثل هذه المورد قطعا يقدم التنصيف وإيصال بعض الحق لكل واحد منهما ويقدم على إعطاء الشخص الواحد فقط، لأنه يحتمل حرمان الشخص الآخر. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية، واتضح أنه إذا ثبت قاعدة العدل والإنصاف إما بمقتضى الروايات وإما بمقتضى الارتكاز العقلائي، وادعينا أنه ممضى من قبل الأئمة عليهم السلام، فحينئذ يثبت عموم القاعدة ولا يختص التنصيف بخصوص ما إذا كانت اليد يد أمانة. الجهة الثالثة: النسبة بين قاعدة العدل والإنصاف وقاعدة القرآن، وتحتمل وجوه أربعة بل أقوال أربعة. قول الأول: قاعدة التنصيف حاكمة على قاعدة القرآن، لأن القرعة لكل أمر مشكل، وقاعدة التنصيف ترفع هذا الموضوع وترفع هذا المشكل، إذ أن قاعدة العدل والتنصيف إذا عملنا بها ونصفنا نكون قد أوصلنا الحق إلى صاحبه، كما هو المستفاد من بعض الروايات، فلا يبقى مجال لقاعدة القرعة، إذ أن المشكلة يرتفع، فإذا ارتفع الموضوع ارتفع الحكم وهو القرعة. القول الثاني: بالعكس، حاكمية قاعدة القرعة على قاعدة العدل والإنصاف، لأن القرعة لكل أمر مشتبه ظاهرا أو واقعا، وقاعدة التنصيف ترفع الاشتباه ظاهرا ولا ترفع الاشتباه واقعا، فتقدم عليها قاعدة القرعة، إذ أنها لكل أمر مشتبه سواء كان الاشتباه في الواقع أو الظاهر. القول الثالث: التعارض بين قاعدة العدل والإنصاف وقاعدة القرعة، والترجيح لقاعدة القرعة لأن أدلتها أقوى سندا ودلالة. القول الرابع عكس الثالث، لا تعارض بين القاعدتين، إذ أن مورد كل منهما خاص، فقاعدة العدل والإنصاف موردها أخاص، وقاعدة القرعة موردها أعام، وهو يختلف عن مورد قاعدة العدل والإنصاف. هذه وجوه بل أقوال أربعة نأتي على ذكرها وذكر أدلتها تباعا. القول الأول، حاكمية قاعدة العدل والإنصاف على قاعدة القرآن، وهو ما يظهر من كلام الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، حيث قال، ما نصه؟ إن قاعدة الجامع حاكمة على دليل القرآن، لأن المأمور به هو العمل بكل من الدليلين لا بالواقع المردد بينهما، إذ قد يكون كلاهما مخالفا للواقع فهما سببان مؤثران بحكم الشارع في حقوق الناس، فيجب مراعاتها وإعمال أسبابها بقدر الإمكان، إذ لا ينفع توفية حق واحد مع إهمال حق الآخر رأسا. كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري، الجزء الخامس، صفحة 408. وقد يستفاد التقديم من كلام صاحب الجواهر رحمه الله، إذ قال، في مورد إذا كانت العين في يد ثالث، قال ما نصه؟ ولو قال ليست لي أو لا أعرف صاحبها أو هي لأحدكما ولا أعرف عينه، ففي القواعد قرع بينهما لتساويهما في الدعوى وعدم البينة، وفي التحرير وكشف اللثام فمن خرجت باسمه حلف وكانت له، فإنك لا حلف الآخر، وإنك لا قسمت بينهما. ثم قال، والوجه عند التحالف وفاقا للتذكرة، فإن حلف أو نكل كانت بينهما وإلا فللحالة. قلت، هذا نص كلام صاحب الجواهر، لا وجه للقرعة بعد ظهور الأدلة في التنصيف مع التساوي في السبب المقتضي للملك، إلى أن قال، وحينئذ فلا إشكال ولا اشتباه حتى يحتاج إلى القرعة. جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي، الجزء 40، صفحة 409. وكلامه واضح في أن موضوع القرعة هو الاشتباه، وقاعدة العدل والإنصاف ترفع الاشتباه، فإذا ارتفع الموضوع وهو الاشتباه ارتفع الحكم وهو إجراء القرعة، فتكون قاعدة العدل والإنصاف حاكمة على قاعدة القرآن. كما أن صاحب الجواهر ذكر وجها آخر في مسألة ما إذا كان المال في يديهما وتعارضت البينة. لكن هذا الوجه وهو حكومة قاعدة العدل والإنصاف على قاعدة القرعة يتوقف على إثبات أمرين، فهو يبتني على أمرين. الأول إن الحكم بالتنصيف والتقسيم الوارد في الروايات الشريفة هو من باب الحكم والقضاء لا من باب المقدمة العلمية أو التصالح، إذ أنه لو كان من باب المقدمة العلمية أو التصالح وقلنا ببقاء الاشتباه وأن التنصيف لا يمثل مقدمة علمية، ففي هذه الحالة يبقى الاشتباه، وإذا بقى الاشتباه تجري قاعدة القرعة. والمذكور في الروايات الشريفة أن الإمام عليه السلام جعل المال بينهما نصفين، وجعل المال نصفين أعم من أن يكون من جهة الحكم والقضاء أو من جهة التصالح أو من جهة المقدمة العلمية، إلا إذا استظهرنا أن الإمام عليه السلام في مقام بيان الضابطة الكلية للحكم والقضاء، فإذا استظهرنا ذلك يتم الأمر الأول. الأمر الثاني أن لا تكون النسبة بين القاعدتين أعم مطلقا كما سيأتي في القول الرابع، فإنه بناء على أن قاعدة القرعة أعام وقاعدة العدل والإنصاف أخاص يحمل المطلق على المقيد، ولا يبقى وجه للحكومة. هذا تمام الكلام في القول الأول. القول الثاني عكس القول الأول، كما أن القول الرابع عكس القول الثالث. فالقول الثاني هو عبارة عن حكومة قاعدة القرعة على قاعدة العدل والإنصاف، ووجهه أي قال إن المستفاد من بعض الروايات أن القرعة تصيب الواقع، فإذا انكشف الواقع فلا اشتباه في الظاهر فضلا عن الواقع حتى نلتزم بالتنصيف، فينتفي موضوع قاعدة العدل والإنصاف. فقد جاء في صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن، إلى أن قال فقال النبي صلى الله عليه وآله إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق. وسائل الشيعة جزء 21 صفحة 172، الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث الرابع. والرواية مروية في الكافي للكليني والتهذيب للشيخ الطوسي والاستبصار للشيخ الطوسي أيضا. وفي صحيحة جميل قال: قال الطيار لزرارة: ما تقول في المساهمة؟ أليس حقا؟ فقال زرارة: بل هي حق. وقال الطيار: أليس قد رووا أنه يخرج سهم المحق؟ قال: بلى. قال: فتعال حتى أدعي أنا وأنت شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو. فقال له زرارة: إنما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحام. فأما على التجارب فلم يوضع على التجارب. بعد هذا زرار بن أريان تتغلبه. وسائل الشيعة جزء 27 صفحة 257 الباب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة. الحديث الرابع: مع اختلاف يسير لما ورد في الأصل وهو تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، الجزء السادس صفحة 205 الحديث 584. بعد: يا أخي يا أخي، جاء في معتبرة محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء فقال لي: كل مجهول ففيه القرآن. قلت له: إن القرعة تخطئ وتصيب. قال: كل ما حكم الله به فليس بمخطئ. وسائل الشيعة جزء 27 صفحة 259 الباب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة، الحديث 11. وفي مرسلة الصدوق قال: وقال الصادق عليه السلام. إذن هذه من مراسيل الصدوق الجازمة: ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله تعالى إلا خرج سهم المحق. من لا يحضره الفقيه، الجزء الثاني صفحة 92 الحديث 3393 ورواه الحر العاملي في وسائل الشيعة، الجزء 27 صفحة 261 الباب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة، الحديث 13. ولكن ورد فيه: ما تنازع قوم بدل ما تقارع قوم، إلى غير ذلك من الروايات. فإذا تميز الواقع وعرفناه وتشخص لا يبقى مجال لقاعدة التنصيف، فيكون في قاعدة التنصيف إعطاء بعض المال لغير المستحق. يعني تعطي النصف لمستحقه والنصف لغير مستحقه. لكن قد يناقش القول الثاني بأن موضوع القرعة هو المجهول والمشتبه، أي مجهول الحكم ظاهرا وواقعا، ومع وجود طريق إلى الحكم ظاهرا وهو التنصيف وفاقا لقاعدة العدل والإنصاف، يرتفع الجهل بالحكم ظاهرا. وإن بقي الجهل بالحكم واقعا، فإذا نصفنا وأجرينا قاعدة العدل والإنصاف يرتفع الجهل بالحكم ظاهرا، فلا يصدق عنوان الجهل أو الاشتباه. وإلا يا أخي يا أخي، لو التزمنا بأن قاعدة القرآن للمشتبه مطلقا وللمجهول مطلقا ظاهرا وواقعا، للزم تقديم قاعدة القرآن على جميع الأصول والأمارات، لأن الأمارات الشرعية والأمور والأصول العملية لا تثبت الحكم واقعا بل تثبت الحكم ظاهرا، ويبقى الواقع مجهولا. ومن المسلم أن قاعدة القرآن لا تجري إذا جرت الأصول والأمارات. نعم، لو قيل إن الموضوع في القرآن هو الأعام ولا يختص بالمشتبه أو المجهول، فتكون المناقشة حينئذ غير واردة. هذا تمام الكلام في مناقشة القول الثاني. القول الثالث التعارض بين القاعدتين يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.